بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والأربعون بعد المئة الثالثة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في باب تعظيم حرمات المسلمين والشفقة عليهم والرحمة بهم، ونبدأ بالحديث الرابع عشر من هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تنادوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا ينزع بعضكم على بيع بعض، يكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخي المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم في صحيحه. أيها الإخوة، من أعاجيب المصادفة أن نجد أمامنا أو أن نجد أنفسنا في هذه الدروس قد وصلنا إلى سلسلة هذه الأحاديث التي تركز على معنى واحد وتلح على وصايا واحدة مكررة متشابهة في الوقت الذي نحن المسلمين نعرض فيه عن هذه الوصايا كل الإعراض. تلك من أعاجيب المصادفات فعلا، أن لا نجد هذه الأحاديث أمامنا ونحن بسبب شرحها إلا في هذه المناسبة المقبلة. أحاديث تلح كما ترون على وصايا هامة يؤكد عليها رسول الله ويريد بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلزمها ونحافظ عليها في الوقت الذي نعرض عنها ونلح بسلوكنا على نقائضها تماما. وأعتقد أنكم تعلمون جميعا أننا لم نتكلف بالوقوف عند هذه الأحاديث في هذا المقام إطلاقا. نحن ندرس هذا الكتاب ونشرح هذه الأحاديث واحدة تتلى آخر، لم نقفز فوق حديث أو فوق باب استعجالا في الوصول إلى باب أو حديث، ولم نتقاصر ولم نبطئ من أجل الابتعاد عن أحاديث معينة. نحن نسير في شرح هذه الأحاديث على معجم الذي ابتدرناه دون أي تكلف. انظروا إلى أعاجيب المصادفة وليس في حكمة الله مطابقة، لكن فيما يجب نحن في وقت يعاني فيه المسلمون مما يخجل ويذيب، الرياضة نمارس أشياء تجعلنا نخجل من انتمائنا إلى رسول الله حتى بالقول فضلا عن العمل. في هذا الوقت بالذات الذي نتمرغ فيه بالوحي ونمارس كل النقائص بهذه الوقاية نجد أنفسنا أمام هذه الوقاية تلح علينا وتلاحقنا حديثا كثر حديث كثر حديث. هل هي فعلا مصادفة أم هي حكمة ربانية؟ كما قلت لكم لا توجد في حكمة الله مصادفة. نحن في رأي العين إذا فوجئنا بأمر نسميه مصادفة، ولكن في تدبير الله كل شيء مرتب في نقاطه، لا يستأخر أمرا عن نقاطه لحظة ولا يستقبل لحظة. ولله عز وجل حكمة باهرة في أن نجد أنفسنا خلال شهر أو ما يقارب الشهر نجد أنفسنا أمام هذه الوقاية تلاحقنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من تعلم من حديث أعقبه حديث أكثر إلحاحا من الحديث السابق على المعنى ذلك. ألا تلاحظوا أن هذا الكلام الذي قرأناه الآن كأنه يصدر عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يخاطبنا بهذه الوصايا وهو يطل علينا من وراء أسوار القرون الأربع عشرة، وكأنه من خلال ما يقوله لنا من هذه الوصايا يقول وقد عصر الألم قلبه وقد أمد بالخيبة نفسه، يقول أين أنتم يا من تدعون أنكم مسلمون، يا من ترفعون الرأس بانتسابكم إلي عاليا، يا من تتظاهرون بأنكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تزرعون طرقكم إلى مكة والمدينة جيئة وذهابا مرات ومرات خلال العام بل خلال الشهر الواحد، ألا تخجلون من دعائكم هذه العريضة؟ عندما أنظر فأجد أن وصاياي التي تركتها فيكم ممرغة بالوحي، ألا تخجلون عندما تجدون أن هذه النصائح الحاضرة التي ألح بها عليكم، عندما تجدون كيف أنكم تمزقونها شر ممزق بأيديكم وتدوسونها بأقدامكم، أقول لكم لا تحاسبوا، وكأنكم تقولون للشيطان الذي يوسوس إليكم لا بل سنطيعك ونعصيك أي نتحاكم، أقول لكم لا تباغضوا، وكأنكم تقولون للشيطان الذي يوسوس إليكم إن كان شيطان إنس أو شيطان جن لا بل نطيعك أنت والمعصوم محمدا وكلامه فلنتباغض ما طاب لنا التباغض. أقول لكم يا تدابروا وكأنكم تهمسون في أذن شيطانكم، انظر كيف سنترك قوله ونتبع قولك بل سنتباغض نحن المسلمين. أقول اخواني يا عباد الله اخوانا، ولكن لسان حالكم يقول بل سنفعل نصيب ما تقول، سنكون اعداء يترفق بعضنا ببعض الدوائر. اقول لكم لا يظلمن اخوكم واحد منكم اخاه، ولسان حالكم يقول بل سنفعل عكس ما تقول. وها نحن نعلمها وها نحن نفعل ما نقول، سنتغار وسنتفاحص الدماء وسنفعل نقيض ما تقول. أليس هذا هو حالنا بالنسبة لهذه الوصايا؟ وأنا أقولها لكم ولا إبالة. إن الخجل الشديد من رسول الله يجعلني أتمنى لو أن هذه الأحاديث جاءت متأخرة عن هذا الوقت. كيف بأي لسان أسمع هذا الكلام؟ وبأي شروط أقف أمام هذا الكلام وقفة المتفائل معه والمؤمن به، وانا ارى كل شيء من حولي يرد هذا الكلام ويمجه. الم العجيب يعتصر الفؤاد عندما اجد نفسي مضطرا ان اقف واشرح هذا الحديث وان طرح في هذا المقام جدا، ماذا اقول؟ يا ترى هل انا عباره عن صخره لا حس بها؟ هل انا عباره عن صنم يتنطق فينطق نطقا آليا بحين اتجاهل ما يجري الان من حولنا واشرح هذه الكلمات شرحا تقليديا سطحيا وكأنني أرضيت بهذا رسول الله وأرضيت نفسي وأرضيتكم، وكأن النار المشتعلة لا تحرق وصايا رسول الله وتحيلها إلى رمادي. حاولت جاهدا أن أتجاهل الواقع المحزن المثل المدرك الذي لا يضع المسلمين من حياتهم وتاريخهم الا في شر موضع، الا في موضع المزالة. حاولت ان اتعامى واتجاهل هذا الواقع وانظر في تفسير هذا الكلام، اقول ما معنى الحسد؟ ما معنى اللجج؟ ما معنى ان يبيع بعضكم على بعض؟ ما معنى التباطؤ؟ ما معنى كون عباد الله اخوانا؟ هل كلمه عباد الله منادى ام هي خبر يكون؟ لكن هذا يقتضي مني حقا ان اتحول الى صنم لا شعور فيه. أتمنيت إحساسي جملة لا تفصيلا، وأن أجعل من نفسي إنسانا آليا ينطق لأداء وظيفة حفظها طوعها صدقها في الأسماء. ولكن أسأل الله أن لا ينتقل هذا المدح وأن لا ينتقكم أنتم أيضا هذا المدح، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لدينا من الشعور ما يجعلنا نذوب كندا بل نموت كندا عندما نقرأ هذا الحديث ونحاول شرحه. فالموت كندا أضعف على الطرف والنشوة من أن نمر بهذا الحديث وأمثاله مرورا تقليديا ونحن نتجاهل الكارثة المتلهمة التي تحيط به. صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا تحزن لا تخاف لا تخاف قال عباد الله الاخوان اتركوا المحزن لا يظلم لا يحزن لا يحزن كما تكررها رسول الله في كل مجلس عاد هذا الكلام. وما معنى ان يعيد رسول الله هذا الكلام مرارا 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 وهو الذي نطق باخطر من هذا من الوقايع ولم يكرر ذلك الا لان الله اطلعه على الكارثه التي ستقع فيها امته اطلعه على ما احرق فؤاده ونطقه ومن ثم فهو يكرر ويردد يكررها بحرقه القلب بشعور المؤلم المرد لان الله اطلعه على ما سيجري. نعم ولا انت في شك من هذا. الم يقل رسول الله لابنه هو وامه يوم اقبل اليه الصحابه الفرحين وقد جاءه مالك من البحرين فقال لعلكم سمعتم ان فلانا من الصحابه جاء بخير يعني جاء بمال. قالوا نعم يا رسول الله. قال ابشر واهل ابشر فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها اي تتنافسوها كما تنافسوها فتهلكها كما اهلكها. اطمئن انا لست اخشى عليكم من الفقر ان يعض عليكم بنابه لن تجدوا بعد اليوم الفقر. انا اخشى عليكم من النقيض اخشى عليكم من قبر مظلم اخر هذا القبر المظلم الخالق المحنك هو انفتاح الدنيا عليكم وتنافسكم عليها ثم تباغضكم من اجلها ثم دوران راح الحرب فيما بينكم من اجل هذه الدنيا. عندما يقول رسول الله هذا الكلام يعني ان الله اطلعه على ما به سيكون هلاك هذه الامه وماذا يسعه سوى ان ينصح ثم يكرر النصح مثلى وخلاف ورباع. ماذا يسعه سوى ان يقول هذه الكلمه وكانه يشق بها بالروح يكرر ويلح ويناشد امته ان يسمعوا ويرعوا حتى لا ينتحروا. ومع ذلك فالمصيبة كل المسلمة ان هذا الكلام ليس غريبا عن اي مسلم وما من اذن لانسان مسلم او انسانة مسلمة الا ووعى هذا الكلام. احاديث مشهورة معروفة وصحيحة من اصح احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المفروض لو ان فينا رمقا من حياء او لو ان ابقينا على خيط من نسب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلتفت ونقول له لبيك لبيك يا رسول الله ها نحن قد استيقظنا من سباتنا ولفتنا غبار الذل عن انفسنا وها نحن عدنا اليك تائبين ولكن اين الذين يسمعون هذا الكلام فيلتفتون الى رسول الله كانوا
في صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بح وهو يردد ويكرر ويناشد والمسلمون كل المسلمين على اختلاف مستوياتهم من اعلى القمم كما قلت من امس الى ادنى الدرجات الكل مرء والكل مشهورا بالله والكل مأخوذا بمشاعر غضبه انانيته حقده ظلمه فجوره بغيه اما كلام رسول الله فانه صوت يظهر مع الريح وكان الشاعر يقول لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي تلك هي حال المسلمين اليوم لا حياة لمن تنادي ترى لو ان المسلمين كانوا مسلمين وسمعوا كلمة من هذه الكلمات ألم يكن نار الألم والندامة تتلظى بين جوانحهم ألم يكن كل واحد منهم ينقض إلى صاحبه ليعانقه فيصارعه ويسحق الفوارق والحواجز المادية والمعنوية والشخصية مما بينه وبينه ألا يسمعون هؤلاء الناس كلام رسول الله هذا؟ ألا يسمعون؟ يسمعون ويعرفون ولكن هم أشباه المسلمين وليسوا بمسلمين أشباه المسلمين وليسوا بمسلمين وقد ورد في الأثر لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين هذه الفتن تجلجل وتعز لتكشف نفاق المنافقين إلا فيا عجبا لأمة المسلمة كي رفع الله بتاج العز فأبت التاج وألقته وراءها ظهرية أكرمها الله عز وجل برابطته ما شهدت الإنسانية منذ فتن التاريخ إلى هذا اليوم رابطة أخوية مثلها فما لبثت حتى مزقت هذه الرابطة شر ممزق وأحالت جسمها وكينونتها إلى قطع مشردمة وجعلت كل قطعة نقلة في فم عدو أمة دللها الله على عينه أغناها الله كما لم يغن أمة على وجه الأرض جعل مقدرات الأرض تحت قدميها وجعل ينابيع الثروات بين يديها وقال لها الله عز وجل بلسان الحال لا يطلب منكم الا الشكر والمحافظه على التعامل بهذا المال على النحو الذي يسعدكم في دنياكم واخراكم فابينا الا ان نحيل هذا المال سكرا لاعدائنا ولقما متتالية لهم لقلناه إلى صناديقهم وجعلناه فخرا لهم ثم لم نكتفي بهذا فقط قلنا لهم بلسان الحال ورب لسان حال كان أبلغ من لسان النقاء قلنا لهم تعالوا فادخلونا في قبور الظل بأول لا تحاسب لا تنازل لا تباغض لا تدابروا لا يبيع بعضكم على بعض كونوا عباد الله اخوانا المسلم واخو المسلم
لا يزن
لا يحقره
لا يخذله.
هذا كلام من؟
كلام رسول الله.
وكأنه يطل علينا بوجهه الشريف ويصدق بهذه الكلمات خارجة من تجاوز الهجر. تخيلوا ان رسول الله نفسه امامكم ايها الناس على اختلاف طبقات. تخيلوه امامكم رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لكم هذا الكلام، ما انتم فاعلون؟ ويقولكم ويقول هذا كلام. ورسول الله في حياة برزخية اقوى من حياتنا التي نتمتعون. اين هم الذين بقي ماء شرف في وجودهم؟ اين هم الذين بقي خيط عنكبوتي من الصلة بينهم وبين رسولهم؟ تخيلوا مرة ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكواه واطلع للعالم الاسلامي ورفع عقيدته بهذا الكلام ودخل في اذن كل انسان. وهذا الواقع هكذا. ترى هم الذين يرعون؟ لا اظن ابدا ان احدا يرعون. الكل عاكف على شر. من بايع عدوا من سيظل مبايعا لعدوه وسيظل مادا اليه يده يقول له لقد بايعتك على ان تدفن من تحت قدميك ففعل. اما رسول محمد فقد قطعت مما بيني وبينه السبل. متى كانت أمة من الأمم تمارس العداوة لذاتها؟ تراث تمارس العداوة لذاتها؟ متى؟ وقد قال لي أكثر من واحد جاء للثور من ديار الغرب، البعض من أمريكا والبعض من أوروبا. الكل يقول ينظر الى الرجل العربي نظرة احتقار لا مثل احتقار. ينظر الى الرجل العربي في الشارع الذي يمشي فيه، في المحل الذي يخشاه، مع المجموعة التي يكلمها، ينظر اليه نظرة ازدراء، نظرة احتقار. حتى ان في هؤلاء الناس اشخاص ذوي مكانة ومراتب ووظائف عالية يخجلون في هذه الأيام من أن يسيروا في الشوارع وهم معروفون بأنهم عرب. هل يجر أحد من الناس على نفسه وبيده هذا الدين؟ هل يفعل أحد من نفسه هذا؟ إنسان لا يقضي ولا يقيم على دين يراد به إلا الأذلان عين الحي والوقد، ما عدا آثار الأمران حمار الحي والوقد المضروب الذي يضرب برأسه لكي يستقر في الأرض، ما عدا الكل يخبر. من اي دولة كانت؟ قلت لان هذا الاحتقار لاناس دون ايمان. قالوا الكل قال لا رجل واحد، بل هذا الافتراء والاحتقار للكل بقطع النظر عن الدولة التي ينتمي اليها ويتسم اليها. اظن انكم جميعا تعلمون مصدر هذا الاحتقار، اظن انكم جميعا تعلمون مصدر هذا الاحتقار. ترى لماذا فعلنا بانفسنا هذا ايها الاخوه؟ لماذا ما عودنا الى هذا؟ اما ان الانسان قد يرضى فيؤذي اخاه هذا يكون، واما ان هذا الغضب اذا انتشر فظلم الاخ اخاه يتحول ذلك الى حقد الله، ثم يتحول الاخوان الى عدوين تقليديين، ثم يستعين احدهما او كل منهما بالعدو الذي للجميع. فهذا ما لم نشهد وهذا ما لم نسمع. ممكن انا اظنك ماذا يكون خطا مني، ويجب علي ان اعود، ويجب علي ان اتوب، والاسلام هو الكفيل بانني ساتوب واعود. المطلوب منك ان تحاورني والمطالب بحقك ضمن الحدود التي شرعها ربك وربي، ضمن النظام الذي يرعى حقي وحقك، ضمن العائلة الإسلامية الواحدة. حينئذ سأستيقظ من ظلمي وأقبل يدك، وعندئذ تعود المحبة إلى مجراها، وقد بقيت أبوابنا مغلقة في وجه الأعداء، وقد بقيت سبلنا مطهرة من دلس الرجس وآدم. لم نفرط في المال، لم نبدد الثروة، لم نضيع لأنفسنا حقا. أليس هذا هو السبيل؟ عندما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون عباد الله إخوانا، لم يعني بهذا أن نكون ملائكة، لا، لأن البشر كانوا ولا يزالون خطائين، والصحابة كانوا في بعض الأحيان يتخاصمون، ولكنه سحابة صيف تمر، بعد قليل يتعارف المتخاصمان. الجذع هو الحب، والخصومة عارف، الجذع ثابت والعارف يمر. كذلك كل أسلوب ممكن لزيد من الناس في حالة غضب استثير يقع هذا فثار، فمد يده إلى حق غيره فاختلط، وهو في هذا ظالم، وهو في هذا مرتكب، وهو في هذا مجرم. ولكن يأتي الإسلام ليدلنا على الحل، على الطريق. مهما قامت خصومات فجذع المحبة لم يدمر، جذع الأخوة هو الغلاف. ما دمنا حق المسلمين، أما إن لم نكن مسلمين فنحن زنادقة عندئذ، وأسأل الله أن لا نكون كذلك. نتضارب ثم نلجأ إلى الإسلام لينصح ظلامتنا وليحل مشاكلنا، والإسلام هو العدل وكل العدل. أنا كمسلم أطالبك بحقي الذي اقتنصته مني بحوار بطاعة، ويجتمع الإخوة ليكونوا خير عامل على هذا الحق الذي ينبغي أن لا يبدد. ترى لو أننا اتجهنا إلى سبيل الإسلام لسد ثغراتنا ولحل مشكلاتنا ولرفع الظلامة مما بيننا، أفكان عن ان يحل امر. والله لرأيتم ان الظالم تحول الى ملك يقبل اليهود. ولكن الامر يحتاج الى حوارات انسانية مكنوع بشفافية الاسلام، بشفافية الاخوة في الله. اين هذا من شيء اخر؟ نتحرك عندما يحركنا العدو، ونسكن عندما يسكننا العدو. يثور الاخ منا على اخيه عندما ينفخ العدو في نيران هذه الثورة. يحتاج منا الواحد على اخيه عندما يدفع العدو منا اخاه الى هذا الهياج. من نحن؟ أأصبحنا زينيين الى هذه الدرجة؟ أأصبحنا إمعات الى هذه الدرجة؟ أعزنا الله تركنا العز بأقدامنا ثم أبينا إلا أن نكون في آخر 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 عرضة ضمن مقتورات يكونها عدوا شرسا لكل مسلم. ومع هذا وبعد هذا وقبل هذا تفضي إلى كلام يقف به الكل، وإذا بالكل يتحدث بالإسلام ويتجمل بالانتساب الى الاسلام ويغطي نفسه بشعارات الاسلام وكلمات الاسلام، والكل يعلم انه يركب من الاسلام موجة لكي يخطر بذلك رميه وعاره. اسلام لا يستغل، الاسلام هو الذي يسيرنا لا نحن الذين نسيرهم. الاسلام هو الذي يقودنا لا نحن الذين نقوده. الاسلام منبر ندعو من خلاله الامم الى ان يكونوا تبعا لنا، لا نجعله عبارة عن شراع نمتطيه لنصبح نحن اتباعا لاعدائنا. الاسلام الاسلام حلوان اجعل من الاسلام مطية ذلولا لتنفي به هذه المطية الى حيث اكون تبعا ادور في فلك عدو. كيف؟ وانظروا واسمعوا ما تكتبه الصحافة الارض في هذه الايام. الصليبية هي التي تتحرك، المسلمون انما يستهدفون لاسلامهم، انما يستهدفون من اجل انهاء اخر امل في اجتماعهم وفي التقائهم تحت مظلة واحدة. يحب فقط ان تخرجوا من اذهانكم هذا التصور الغبي الذي لم نعد ينبغي حتى على اذهان الاطفال في الصف السادس الابتدائي، ان الغرب جاء يحموه حب العدل لكي يعيد الحق الى نصابه ويعيد الكويت الى اصحابه. ارضى بكم وانتم الوكلاء ان تتوهموا هذا الامر. والله الذي لا اله الا هو، ان الغرب لم يخطط لهذا الامر الا في ظلام ليل بارز، وان الامر لم يتم الا باشراف من الصهيونيه العالميه. وما مساله الكويت الا قطعه في اله ميكانيكيه كبيره تتحرك لتنفيذ هذا المخطط. لماذا؟ وقد علمنا هذا، لا نعطي الاسلحه ونتعانى ونجعل الكويت والعراق والارض كلها فداء لحب المسلم لاخيه المسلم. اذا آل المسلمون الى ان يكونوا اخوه حقا جعل الله الارض ذلولا تحت اقدامهم واعادها اليه وملكها اياه. هذا هو السبيل. اما ان نتعارج وندمر اخوتنا التي اوصى بها رسول الله والله ان قطعه الارض ستذهب والاخور تذهب ولا يعود المسلمون الا بفقر مبقع. لكن حافظوا على اخوتكم ووبادكم، وهذا الذي اوصاكم به رسول الله، تعد لكم بدلا من الارض الاراضون، ويعد لكم بدلا من الوطن الواحد اوطان، ويضاعف الله لكم ثرواتكم. لكن نحن مثلنا كمثل ذلك الاحمر، غرق ارضه باشجار مثمره، اينعت الثمار، ذات يوم دخل بستانه عدو شرس قوي، قال لصاحب الارض: انا اخيرك بين امرين، اما ان اخذ الثمار وادع لك الاشجار عاريه، او اقتلع الاشجار واخذها عاريه وادع لك الثمار. نظر الاحمق وفي ظنه انه يفكر، فقال في نفسه: انا خدمت هذه الاشجار كلها من اجل هذه الثمار، كيف اخرج فيها؟ لا، اذا فلاقل له: خذ الاشجار عاريه واقضي الثمار التي تعبت من اجلها. وهذا الرجل بمنبع الثمار، بمصدر الثمار في كل عام، ويظن ان صاحب الارض الاحمر انه قد كسب بها، ان هي الا ايضا ياكل من هذه الثمار، ثم يتعفن منها ما يتعفن، ويؤكل منها ما يؤكل، ويقطع عينيه واذا هو لا على شجر ابقى ولا على خمر. لكن لو انه قال: خذ الثمار وما لي الاشجار عاريه، خسر الثمار هذا العام، سيرزقه الله بدلا منها ثمارا بدلا في العام القادم. ابقي على الينبوع يؤتيك الله ذكر الفروض، لكن نحن لا على الينبوع ابقينا، ولا على الثمار كذلك الاحمق ايضا ابقينا، والشكوى الى الله والمستعان هو الله، اللهم فرج عنا، اللهم اصلح احوالنا، الحمد لله رب العالمين.